بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقرة عيوننا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعله شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الأكارم، من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يشرح صدره للإسلام وأن يهديه للحق ويدله عليه وأن يحبب الحق في قلبه وأن يلين على جوارحه فعل الطاعات، فإن هذه من أعظم النعم التي يمتن الله عز وجل بها على الإنسان. ومتى ما نظر الإنسان إلى نفسه ووجد أن نعمة الله عز وجل تغمره، فالله سبحانه وتعالى تأمل هذا الإنسان المسلم، فإن الله استولده من أبوين مسلمين، وهذه نعمة عظمى، وحبب إلى قلبه الإيمان، وهذه نعمة عظمى. فعلى الإنسان أن يشكر المنعم وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه، وخصوصا نعمة الهداية للإسلام للدين، فإنها نعمة عظمى. فمن الشكر على هذه النعمة العظيمة علم الإنسان بأن الذي تفضل عليه بذلك هو الله، والشكر لا يتوجه إلى المنعم إلا إذا علم المنعم عليه بجهة هذا الإنعام، أما إذا لم يعلم بجهة هذا الإنعام فإنه قد يشكر من لا يستحق، وأيضاً قبل ذلك أن يعلم أن هذه نعمة. فكم من نعم تغمر الإنسان والإنسان لا يشكر لأنه لم يقف ليتأمل ويدرك أن هذه نعمة، وأحياناً الإلف يمنع الإنسان من أن يتفكر في تلك النعم. فإذاً علم الإنسان بالنعمة هذا أساس للشكر، ثم علمه بمن أسدى وقدم وتفضل وأعطى وجاد بتلك النعمة، فالأول حتى لا ينسى الإنسان الشكر، والثاني حتى لا يقدم الشكر إلى من لا يستحق. وإن من شكر النعمة أيها الإخوة، وهو أمر عظيم، من شكر النعمة أيضا أن الإنسان يعلم من لم يوفق لتلك النعم، وأن يعلم من يجحد تلك النعم، فيحذر أن يكون في صفه ومعه، أو من لا يعترف للمنعم بتلك النعم فلا ينبغي له أن يكون في لوائه وفي مصافه، فإن هذا من شكر النعم. إذن الجانب الأول في شكر النعم وهو ماذا؟ علمه بالنعمة وعلمه بمن قدم تلك النعمة، ثم يقابل ذلك بالشكر، ويكون الشكر بالثناء على الله جل جلاله الذي أعطى تلك النعم، ويكون من الشكر تفعيلها فيما يرضي الله عز وجل، ويكون من الشكر ألا يصرفها فيما يغضب الله. إذن هذا كله في الجانب الأول. الجانب الثاني من الشكر للنعمة، وهو أن ينظر إلى الجاحدين وإلى المعاندين وإلى المنكرين لتلك النعم، فيعرف طريقتهم ومنهجهم، فيحذر أن يكون في مصافهم ولا يكون تحت لوائهم، لأن الله عز وجل لا يرضى ذلك ولا يحب هذا. فيكون المسلم دائما في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون أبدا في الجانب المقابل، لأن خروجه من ذلك ماذا يعني؟ يعني المحادة، ويعني المشاقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول القائل: وما هو السبب الذي يجعل هذا الإنسان ينتقل إلى الشق الثاني، والذي يجعله يميل ويركن إلى الجهة الأخرى ولا يبقى في الجانب الذي فيه الله جل جلاله ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: إن ذلك يرجع إلى أمرين، أو إلى واحد منهما. الأمر الأول جانب الفزع، والأمر الثاني جانب الطمع. إذن ما الذي يخرج الإنسان أن يكون في جانب وفي جهة تحت لواء عظيم لينتقل إلى الشق الآخر؟ إما دافع الفزع أو دافع الطمع. الفزع الخوف، والطمع التعلق بالملاذ والشهوات وحب الدنيا وما فيها. إذن هذه هي الأسباب التي تجعل الإنسان يخرج من ذلك اللواء، ويخرج من تحت ذلك تلك الراية، وينتقل إلى غيرها لأحد سببين. وما هو العلاج حتى يبقى الإنسان المسلم في ذلك الجانب الذي فيه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجانب في ذلك، العلاج لهذا الأمر هو العلم. وأي علم نريد؟ ما الذي يثبتك ويجعلك لا تركن إلى الذين ظلموا، ولا تكون في لوائهم، ولا تكون معهم؟ قلنا العلم. أي علم؟ العلم بالله عز وجل. وماذا نريد من العلم بالله عز وجل في هذا الباب؟ أي علم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو الغني، وأن بيده خزائن كل شيء. فالله عز وجل قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فليس هناك شيء محل طمع للإنسان إلا والله عز وجل عنده خزائن ذلك الشيء. وأنه ليس شيء في هذا الوجود إلا وقد خرج من خزائن الله عز وجل، وأنه لا أحد عنده خزائن لأي شيء إلا الله جل جلاله، وأنه قوي قادر على تلك الخزائن لا ينزل منها شيء إلا بعلمه وإذنه وتدبيره سبحانه وتعالى. فإذن هذا الجانب الأول الذي يلغي ويعالج قضية ماذا؟ قضية الطمع. علم الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء، كل شيء. الجانب الثاني الذي نحتاجه في العلم بالله لمعالجة هذا الإنسان حتى يثبت تحت لواء الإيمان قضية الفزع، لأن الإنسان خوفه على أجله وعمره وخوفه على رزقه، خوفه على أجله هذا فزع، وخوفه على رزقه من الطمع. فجانب الرزق وهو ما يتعلق بالطمع يعالج بماذا؟ بالعلم، وقلنا العلم بالله في أي جانب؟ في جانب أن الله هو الغني سبحانه وتعالى. وأما جانب الفزع فعلمه بأن الله قوي وأنه على كل شيء قدير، أن الله هو القوي. فإيمان الإنسان وعلمه العلم الصحيح بهذين الأصلين من العلم بالله عز وجل مما يعالج في نفسه قضية الفزع وقضية الطمع، فيثبت الإنسان تحت لواء الإيمان وتطمئن نفسه لذلك الطريق وذلك المسلك. ويجمع هذين الأمرين قضية التوكل على الله. فمن الذي يتوكل على الله حق توكله؟ من علم أن الله عز وجل غني، وأن خزائن كل شيء بيده، ومن علم أن الله سبحانه وتعالى قوي قادر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، من علم ذلك توكل على الله حق توكله. وأن الإنسان لا يضعف توكله في هذا الباب إلا لقلة علمه بربه سبحانه وتعالى. فإذن هذا جانب الفزع وهذا جانب الطمع، جانب الفزع وجانب الطمع. وأيضا إن قلنا هذا فيما يتعلق في أمر الحياة وأمر المعاش، فإن للتوكل درجة أعلى ومنزلة أكبر، وهو توكل الإنسان على ربه عز وجل في أن يتوكل عليه مطمئنا واثقا بأن ما شرعه الله عز وجل فهو الأعلى والأكمل، وأن الخير كله فيما شرعه الله عز وجل، وأنه لا يرضى أبدا أن ينتقل من حكم الله إلى حكم غيره، ولا يجد في نفسه راحة ولا طمأنينة إلا عندما ينقاد لأمر الله وحكم الله عز وجل. وهذا التوكل أعلى من الأول وأرفع درجة، وآثاره أعظم على الإنسان، ونتائجه أكبر عندما يتوكل الإنسان على ربه فيرضى رضا تاما بأن الله عز وجل هو الحكم وأن الله هو المعبود، فتطمئن نفسه. إذا جاء حكم الله لا تجد هذا المؤمن المتوكل على ربه أن يخرج السؤال منه لما حرم الله كذا أو لما أوجب الله علي كذا، بل يكون منه التسليم والرضا والقبول التام، بل يتلقى حكم الله وأمر الله كتلقي الظمآن، كتلقي الظمآن في اليوم شديد الحر للماء البارد. فكيف يفرح الظمآن في يوم شديد الحر وقد اشتد به الظمأ عندما يقدم له الماء البارد؟ كيف يتعامل معه؟ كذلك يكون حال هذا المتوكل على ربه عز وجل في هذا الأمر عندما يأتيه حكم الله عز وجل، فيجد له بردا في صدره ويجد فرحا عظيما بتلقي أمر الله وحكم الله عز وجل. وهذا شأن المؤمنين، وهذا توكل أهل الإيمان وأهل درجة الإحسان، هذا من توكلهم على ربهم عز وجل، أنهم يتوكلون على الله في أمره وحكمه وشرعه ولا يجدون أدنى تردد في ذلك. فإذا أخبر الله أن في هذا العمل منفعة عملوا، وهم متيقنين على أن المصلحة سوف تكون كما أخبر الله عز وجل، ليس عندهم أدنى شك في هذا الأمر. فإذن هذا شأن أهل الإيمان وهذا حالهم. إذن في التعامل مع ما يتعلق بأمر حياتهم وما يتعلق بأمر معاشهم وما يتعلق بأمر تنظيم حياتهم وعباداتهم، فهم في ذلك كله يتوكلون على الله عز وجل. فكما قلت، فإن كثيرا من الناس قد يظن أن التوكل فقط هو في الأمرين الأولين، فيما يتعلق بأمر العيش وما يتعلق بأمر الحياة، فيقول إنسان أنا أتوكل على الله في أمر رزقي ومعاشي، فنقول نعم هذا من التوكل وليس كل التوكل، وأن هناك درجة أعلى يكون التوكل فيها على الله. ما هي الدرجة الأعلى؟ حين يكون التوكل على الله فيما يتعلق في أمر التشريع، فإنك تتوكل على الله عز وجل في ذلك كله وتكل الأمر إليه وتتعامل مع جميع الأحكام بمنتهى الرضا والتسليم والقبول. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأيضا في قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا التسليم وهذا الرضا وهذا القبول لحكم الله ولأمر الله هو شأن أهل الإيمان الذين اكتمل الإيمان في قلوبهم. ولذلك كما قلنا ليس من أدب أهل الإيمان إذا جاء حكم الله عز وجل أن يسأل الإنسان ويقول لماذا شرع لنا هذا الأمر، لأن المؤمن يعلم أن الأدب الذي ينبغي أن يتأدب فيه مع ربه ما علمه الله عز وجل إياه في قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا شأن المؤمن في التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن المؤمن يكون في الشق الذي فيه من هذه أوصافهم، وهذا حالهم، وهذا طريقهم، وهذا تعاملهم مع ربهم، وهذه هي رايتهم، التسليم، التسليم لله عز وجل، والسمع والطاعة والخضوع والانقياد لله عز وجل. فالفئة التي هذا شأنها وهذا ديدنها وهذا حالها، فالمؤمن يكون في هذا الشق ولا يكون في الشق الآخر أبدا. وأن قضية المفارقة إنما هذا هو أساسها وهذا هو أصلها، وكتاب ربنا عز وجل بيّن ذلك أحسن بيان. وحتى لا يختلط الأمر ولا يكون عند المؤمن أدنى شبهة فتختلط عليه الأمور، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن قضية الإيمان، وعلى أي أمر تقوم هذه القضية العظمى وتؤصل على ماذا، فإن الله بيّن ذلك في كتابه الكريم. والآيات التي بين أيدينا وما زال الحديث عنها، وهو ذلك الحوار والمجادلة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة. ووقفنا في ذلك المقطع من سورة البقرة الذي بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى أحوال أهل الكتاب وبيّن تاريخهم وبيّن موقفهم من أمر من قضايا الإيمان التي يقوم عليها الإيمان، بيّن موقفهم من ربهم عز وجل، وبيّن موقفهم من الملائكة، وبيّن موقفهم من الأنبياء، وبيّن موقفهم من الكتب، وبيّن موقفهم من التشريع والعبادات، وبيّن موقفهم من الآخرة، بيّن ذلك كله تفصيلا، وبيّن موقفهم من المؤمنين الصادقين، وكشف عوار ما في نفوسهم من الضلال والانحراف، بل كشف مواطن الإشكال التي نجم عنها ذاك الانحراف، وهي تلك الأمراض النفسية الخلقية التي يتقدمها مرض الكبر، ثم مرض الحسد، ثم مرض الحرص، ثم مرض الشح، وهذه أركان الكفر التي يقوم عليها الكفر، مرض الكبر ومرض الحسد ومرض الحرص ومرض الشح، هذه من أسوأ ومن أفسد الأمراض. فبين أن هؤلاء قد امتلأت قلوبهم مرضا بهذه الأمراض، فلذلك أنتجت ذلك المنتج النتن وتلك المواقف السيئة، فلذلك فسد اعتقادهم في ربهم وفي ملائكة الرحمن وفي الكتب المنزلة وفي الأنبياء والرسل وفي اليوم الآخر، وفسد موقفهم مع المؤمنين أهل التوحيد وأهل الإيمان الصحيح، فإن مواقفهم فسدت في ذلك كله. بعد أن بين ذلك كله وأظهره لهم ودعاهم إلى الإيمان وأن يتركوا ذلك كله وأن يعودوا تائبين مستغفرين إلى ربهم عز وجل، عرض عليهم ذلك إذا بهم يعودون ليتبجحوا ويقولون لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. إذا كان عندكم كل ذلك الفساد وظهر لكم هذا الأمر وقامت الحجة والبينة، ولكن والعياذ بالله لما كانت تلك القلوب قد غلفها الران وفقدت تلك الوجوه الحياء، فلذلك لا تأنف بعد ذلك البيان كله أن تأتي لتقول لرسول الأمة النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقولون له ولأصحابه: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فيأتي الجواب من الرب جل جلاله يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم كيف يجيب عليهم، فيقول له: قل لهم بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الأولى من تلك الدعوة التي قلتموها أننا نلتزم بملة إبراهيم الحنيف والملة الحنيفية التي لم يكن صاحبها خليل الله إبراهيم مشركا، لم يكن بها مشركا، وأن التزامنا بملة الخليل إبراهيم أولى. وهذا سبحان الله ليعطينا أيضا دلالة على أن المراد الرباني أن الناس يعودون إلى الله، لا أن يبقى الكافر على كفره. ودعوتهم إلى ملة إبراهيم فإنهم يدعون الانتساب إليه من حيث الديانة، وإن كانوا من حيث النسب ينتسبون إليه لأنهم من أولاد يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام، لكنهم حرفوا في أمر المعتقد وأمر الدين وأمر الملة. ثم يبين الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن تعلن وأن تجهر للناس كلهم بالإيمان الذي آمنت به، وعلى ماذا يقوم ذلك الإيمان، حتى يكون الأمر واضح، واضح للتعبير عن عما أنت تدين لله عز وجل به، وكذلك واضح إلى أي شيء تدعو الناس إليه، ليس هناك غموض ولا أمر خفي. أن تعلن للناس ما هو إيمانك، على أي شيء يقوم ذلك الإيمان. والأمر الثاني عندما تدعو الناس تدعوهم إلى أي أمر، فيقول الله عز وجل: قولوا أي يا محمد ويا أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم. قولوا، قولوا للناس كلهم. ماذا نقول؟ وقلنا، وهذه كانت آية الدرس الماضي، قولوا لأنه لا يكفي أن تعتقد فقط بالقلب دون أن تتكلم، دون أن تسمع الناس بأي شيء تدين. وماذا تعتقد؟ لا بد من أن يعرف الناس ذلك عنك وأن يكون الأمر واضحا. قولوا آمنا بالله، الإيمان بالله، آمنا بالله أنه هو الله. وقلنا أن الإيمان بالله يشتمل إلى كم؟ أربعة أركان يقوم عليها الإيمان بالله. أولا الإيمان بوجوده أنه موجود، ثانيا الإيمان بأنه رب كل شيء سبحانه وتعالى. فالدليل قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. ثالثا الإيمان بأنه هو المعبود وحده لا شريك له، لا أحد يعبد إلا الله. الرابع الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن له الأسماء الحسنى جل جلاله وله الصفات العلى. أربعة أمور يقوم عليها قضية الإيمان بالله عز وجل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا القرآن، وقلنا الجمع في إلينا مع أن القرآن نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة كلها مكلفة بماذا؟ بما جاء في القرآن. وما أنزل إلينا القرآن، وما أنزل أي الكتب السابقة التي أنزلها الله عز وجل على من؟ وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن هذا هو الأمر الذي نعلنه للناس، وهذا هو الأمر الذي تدعو إليه أيها المسلم عامة الناس. إذا خاطبت أهل الكتاب تدعوهم إلى ماذا؟ نقول لهم تعالوا آمنوا بالله وحده، وآمنوا بما نزل على الأنبياء كلهم، وآمنوا على وجه التفصيل بما نزل في القرآن العظيم، ولا تفرقوا بين الأنبياء، أي لا يكون موقفكم أنكم تؤمنون ببعض الأنبياء أو الرسل وتكفرون بالبعض، بل آمنوا بهم جميعا، وأنهم كلهم مبعوثون من ربهم عز وجل. فهذا الذي ندعو الناس إليه. بعد أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه رضوان الله عليهم أن يقولوا ذلك وأن يسمعه اليهود وأن يسمعه أهل الكتاب وأن يتلى عليهم ذلك، قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه آيتنا اليوم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقوله عز وجل فإن آمنوا، هذا إعلام بأن أهل الكتاب ليسوا على إيمان. لماذا؟ لأنهم حرفوا كتب الله، والله عز وجل قد أخبر عن ذلك، وأن التحريف الذي أحدثوه في الكتب وما نشأ عنه من تحريف في العقائد عندهم أخرجهم عن مسمى الإيمان، فليسوا بمؤمنين. واضح؟ إذن قوله عز وجل فإن آمنوا، قال العلماء دل ذلك على أن أهل الكتاب لم يكونوا على إيمان، وأنهم ليسوا بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين بل ما أحدثوه أخرجهم من دائرة الإيمان وأدخلهم في دائرة الشرك والكفر، فهذا مقرر وهذا لا خلاف فيه، وقد جاء النص بذلك صريحا. قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. إذن حكم بكفرهم، وقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال: وقالت اليهود عزير ابن الله. إذن هذه الدعوة التي قالوها، ما هو الحكم الذي حكم عليهم؟ أن الله حكم بكفرهم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فهنا قوله فإن آمنوا دلت على ماذا؟ على أنهم ليسوا على إيمان، على إيمان. فإن آمنوا، قال العلماء إن الشرطية تفيد ماذا؟ فإنها تفيد الشك في الوقوع. قالوا فجيء به بإن الشرطية هنا كأنه يعطي إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أن إيمانهم غير مرجو. فإن آمنوا، إن الشرطية التي تفيد الشك دلت على ماذا؟ كأن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم أن إيمانهم غير مرجو فيه، وهذا كما سبق جاء مصرحا في الآيات السابقة، منها قول الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. لماذا؟ لأن ما عندهم من الأمراض تمثل حاجزا. وهنا يا إخوتي قلنا مرارا ونكرر أن قضية الأخلاق والأخلاق السيئة لها من الأثر الخطير على الإنسان، والمعالجة للأخلاق السيئة من أعظم ما ينبغي معالجة النفس منه، وخاصة الأمراض الأربعة التي أشرت إليها، فإن لها أثر عظيم في عدم قبول الحق. فقضية الكبر قضية تمنع النفس من أن تقبل الحق، تمنع النفس من أن تقبل الحق، قضية الكبر، وهو أخطر الأمراض. ولذلك العقوبات التي ينزلها الله عز وجل على المتكبرين هي أعظم العقوبات، وأعظم العقوبات ما هو؟ صرف القلب عن قبول الحق، فيصبح القلب لا يقبل الحق. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي من؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يصرف الله قلوبهم فلا تقبل الحق. وما هو السبب الذي عوقبوا لأجله بهذا العقاب العظيم؟ أن قلوبهم امتلأت كبرا، فهؤلاء أصابهم داء الكبر. ثم المرض الثاني مرض الحسد الذي يأتي في المرتبة الثانية في الخطورة، فإنه يمنع النفس أن تبذل الحق للآخرين. إذن الكبر يمنعها أن تقبل الحق، والحسد يمنعها أن تبذل أي خير عندها للآخرين. إذن من كان موصوف بهذه الصفة ما هو الخير الذي يرجى منه؟ لذلك قال الله عز وجل لرسوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. واضح؟ فإذن فقوله عز وجل فإن آمنوا، قلنا جاء الشرط بحرف إن المفيدة للشك، ويعني الشك في حصول شرطها إيذانا بأن إيمانهم غير مرجو فيه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. هنا قال العلماء كلاما، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. المثلية هنا في ماذا؟ المثلية هنا في ماذا؟ فقال العلماء مما ذكروه: إن آمنوا مثل إيمانكم، على أن الباء من حيث الإعراب تعرب زائدة وتفيد من حيث المعنى التأكيد، فيكون فإن آمنوا مثل إيمانكم، إن آمنوا مثل إيمانكم فإنهم قد اهتدوا. إذن هنا المثلية في ماذا؟ في قضية الإيمان والتصديق. ومن العلماء من قال أن الباء لا تعرب زائدة، وأن المقصود الذي عليه المثلية هو الكتاب، أي إن آمنوا بالكتاب الذي نزل عليهم مثل إيمانكم بالكتاب الذي نزل عليكم فقد اهتدوا. طيب ما هي صورة المثلية؟ هم يقولون أنهم يؤمنون بالتوراة. قال: يكون المعنى إن آمنوا بالكتاب الذي نزل عليهم بدون تحريف وبدون تشويه، فقد كما أنكم آمنتم بالقرآن الذي نزل عليكم بدون تحريف فإنهم قد اهتدوا. كيف يكونون اهتدوا؟ قالوا، قال من قال بهذا القول، قالوا: لأنهم لو آمنوا بالتوراة وعلى ما نزلت عليه فإنها سوف تهديهم إلى ماذا؟ إلى الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان إيمانهم مبني على أمرين، على تحريف وتعطيل، تحريف على تغيير وتعطيل للأحكام التي لا يريدونها، فإنهم يعطلون العمل بها، فلذلك لن يهتدوا. فيكون المعنى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي إن آمنوا بالكتاب الذي نزل عليهم كما آمنتم أنتم بالكتاب الذي نزل عليكم بدون تحريف لما فيه من الأحكام وبدون تعطيل لما فيه من الأحكام، فإنهم قد اهتدوا، لأنه عند ذلك سوف يهديهم الكتاب إلى ماذا؟ إلى الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ومن المفسرين من قال: فإن صاروا مؤمنين بمثل ما صرتم به مؤمنين فقد اهتدوا، يعني الأمر الذي جعلكم مؤمنين وهو ما ذكر في الآية السابقة، إن آمنوا به وصاروا مؤمنين بذلك الأمر فتكونون أنتم وهم على درجة واحدة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الآية يا إخوة، أو هذه صدر هذه الآية، فيه تطمين وتزكية لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته وما هم عليه من أمر الإيمان. وهذه التزكية ينبغي لكل مسلم أن يفتخر بها، هذا من الجانب الأول. والجانب الثاني يجعل هذا الأمر يجعل هذا المؤمن يثبت ثبوت الجبال الراسيات على هذا الإيمان. الله عز وجل يجعل هذا الإيمان ميزانا وحكما على الناس كلهم. من آمن بمثل هذا الإيمان فهو عند الله مهتدي، ومن لم يؤمن بمثل هذا الإيمان فهو عند الله ليس بمهتدي. وأن من آمن بمثل هذا الإيمان فقد قبل الهدى الذي جاء من عند الله، ومن لم يؤمن بمثل هذا الإيمان فلم يقبل الهدى الذي جاء من عند الله. إذن الأمر الأول أوجدت ماذا؟ أوجدت هذا الفرح العظيم في قلب المؤمن وهذه الطمأنينة. ولذلك لا أحد والله في هذه الدنيا أعظم طمأنينة من مؤمن كان إيمانه على ما ذكره الله عز وجل هنا، وكان إيمانه قائما على هذه الأركان العظيمة، فيجد برد الإيمان والطمأنينة التي لا يخالج هذه النفس أدنى شك بأنه على الحق. ثم الأمر الثاني أنه يدفعه إلى الثبات، وأنه لو أعطي الدنيا بأكملها على أن يترك هذا الأمر ما فعل، وأن ذلك الأمر أغلى عنده من الدنيا وما فيها، وأنه يتحمل لأجله أعظم الأمور في هذه الدنيا ولا يتنازل عن دينه. فإذا صدر هذه الآية يعطي هذه الدلالة، التزكية لأهل الإيمان، التزكية للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضوان الله عليهم، ثم لهذه الأمة متى ما كانت ماذا؟ متى ما كان إيمانها موافق لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ومن هنا نقول لأن هذا الإخبار الذي فيه هذه التزكية إلى آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يزكي رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الإيمان وأصحابه رضوان الله عليهم، حتى كان في ذاك الموقف العظيم في يوم عرفة في حجة الوداع قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 81 ليلة، نزل قول ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأعلن الله عز وجل كمال التشريع وتمامه، وأعلن ماذا؟ وأعلن الرضا عن الفهم والتطبيق والانقياد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وذلك قبل وفاته بأيام معدودة. فإن نخرج من ذلك قلنا، ولأجل أن يحفظ دائما، أن طبعا انقطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الحكم بالرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. فكان من أثر ذلك الرضا أن قلنا أننا نتعامل مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه الكرام ذلك النموذج قلنا نتعامل معه بثلاثة أمور رئيسة. الأول أننا نجعل تلك الحياة هي الميزان لكل شيء بينها وبيننا اليوم، ما بين تلك الحياة الأولى إلى زمننا هذا، ما الذي نقبل في أمر الاعتقاد، في إقامة العبادات، طريقتها، كيفية أدائها، ماذا نقبل وماذا نرد، ما هو المقياس في ذلك؟ ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا أردنا أن ننظر إلى حال الناس اليوم، ما الذي نقبل وما الذي نرد؟ هل كل شيء لأنه كان من المسلمين نقبله؟ الجواب لا. ما هو المقياس؟ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. إذن مقياس لكل ماضي ومقياس لكل حاضر. إذا أردت أن تصلح نفسك، وإذا أردت أن تصلح بيتك، وإذا أردت أن تصلح في حيك، وإذا أردت أن تصلح في مجتمعك، ما هو الهدف الذي تضعه أمامك لتصل إليه في ذلك الإصلاح؟ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. إذن هي مقياس لكل ماضي ومقياس لكل حاضر وهدف لكل مستقبل. لماذا؟ لأن الله أعلن الرضا، ولأن الله رضي إيمانهم ورضي أعمالهم ورضي فهمهم لآياته وكتابه. فإذا رضي الله عز وجل ذلك فليس لنا إلا أن نتخذه ذلك النموذج، نتخذه ميزانا ومقياسا. فالله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. إذن هنا نرى أن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان الصحابة جعله الله عز وجل مقياسا لمن؟ لأهل الكتاب. حتى تكونوا مهتدين لا بد أن يكون إيمانكم كإيمان هؤلاء. إن قبلتم فأنتم على هدى، إن لم تقبلوا فأنتم في ضلال، أنتم في ضلال. فهذا أمر يجعلنا أيها الإخوة ندرك إدراكا واضحا بينا. إذا أردت أن تقوم حياتك فارجع واسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وكيف كان حاله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي سلكوا طريق الهداية ودخلوا في قائمة المهتدين، ودخلوا في قائمة المهتدين. وإن تولوا، أي وإن أعرضوا، التولي بمعنى الإعراض، وهنا التولي بمعنى أن كل من الطرفين ولى دبره للآخر، أي أعطاه ظهره. وإن تولوا أعرضوا فإنما هم في شقاق، فإنما هم، إنما هذه تفيد الحصر، أي أن حالهم لن يعدوا هذه الحال وهي الشقاق. وإن تولوا فإنما هم، وكلمة هم أي أن هذا الأمر الشقاق سوف يكون منهم ويصدر منهم. فإنما هم في شقاق، وحرف في دل على أنهم دخلوا في الشقاق، أصبح كأن الشقاق ظرف أحاط بهم لا يخرجون عنه. وإن تولوا أعرضوا فإنما هم، إذن حصر حالهم في ماذا؟ في الشقاق. فما المقصود بالشقاق؟ الذي إذا لم يقبلوا ذلك الإيمان أدخلوا أنفسهم فيه. الشقاق في لغة العرب، الشقاق مأخوذ من المشاقة، الشقاق مأخوذ من المشاقة وهي البعد، لذلك يقال قد أخذ فلان في شق، أي ابتعد عن الآخر وتنحى عنه. فإذن الشقاق مأخوذ من البعد. والخلاف، وقيل أن المشاقة مأخوذة من المشقة، لأن كل من الطرفين يحرص على أن يشق على الآخر، ولا مانع أن المشاقة تجمع الوصفين فيكون المشاقة الخلاف مع طلب المشقة على الخصم. ولاحظ هنا عندما قال الله عز وجل فإنما هم في شقاق، أي أن هذا الأمر من طرف واحد لا من الطرفين. ولنتأمل، فإن أهل الإيمان إنما يريدون من أهل الكتاب ماذا؟ أن يعودوا إلى الحق وأن لا يبقوا على الباطل، ويريدوا لهم أن يعودوا إلى الإيمان. وأما الذين في شقاق فإن مقصودهم أن يترك هؤلاء ما هم عليه من الدين، سواء كان بالانتقال إليهم أو إلى غيره، لكن لا يبقوا على الإسلام، وهذا فرق كبير. فإن المؤمنين ليس هذا هدفهم، أن يترك أهل الكتاب ما هم عليه لأي طريق آخر، بل أن يتركوا ما هم عليه ليدخلوا في الدين في الإسلام. أما أولئك لا، فإن مقصودهم ماذا؟ هو أن يترك أهل الإسلام الإسلام، ولو إلى الشرك، ولو إلى الإلحاد، وأن يتركوا ما عليه من الاستقامة، ولو إلى الشهوات، ولو إلى الانحراف الخلقي، فإن ذلك مقصودهم. وأما أهل الإسلام لا ينظرون إلى أهل الكفر بهذا المنظور. فلذلك سبحان الله هنا نجد قول الله عز وجل فإنما هم في شقاق. وفي شقاق هنا إذن بمعنى أنهم سوف يكون منهم المشاقة لأهل الإسلام، فهم يبتعدون عن أهل الإسلام. وهذا سبحان الله فيه رد واضح لكل من يظن أنه يعني من يدعو إلى وحدة الأديان وغير ذلك، فإن مثل هذه الآية وغيرها ترد عليه. فإن الذي في شقاق فإنه لا يفكر إلا في معاداته الطرف الآخر ولا يقبل به، وهذا ما جاء صريحا في قول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن يكون في قلوبهم رضا. فلذلك هذه الآية مع أخواتها في الآيات الأخرى في القرآن تدل على هذا المعنى. فإنما هم في شقاق، أي يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء إذا لم ينتقلوا مما هم عليه من الكفر إلى دينك وإيمانك يا محمد وما عليه أنت وأصحابك، فإنهم أين سوف يكونون؟ سوف يكونون في طرف المعاداة لكم، أي لن يكونوا في طرف المهادنة لكم، وإنما سوف يكونون في طرف المعادات لكم فإنما هم في شقاق، سوف يسعون إلى تحميلكم المشقة. لا شك أن هذا الإعلام مهما كان، والإنسان بشر يوجد في نفسه ماذا؟ إما شيئا من الخوف، إما شيئا من الألم، لأنه إذا كان، والشقاق لا يذكر إلا ماذا؟ إلا عندما يكون حالة المعاداة والمعارضة في بأعلى مستوى، لا يذكر في المعارضة الخفيفة، وإنما يذكر في ماذا؟ في العداوة العظيمة التي توجب اللعنة من الله وتوجب السخط. فإنما هم في شقاق، أي في عداوتهم في هذا المستوى، فهذا يوجد في النفس ماذا؟ شيء من يعني الخوف، أو شيء من التألم، أو شيء من الترقب للأذى الذي سوف يأتي من هؤلاء الذين وصفت عداوتهم بهذا الوصف. فمباشرة يأتي ماذا؟ تأتي الطمأنينة من الله، ويأتي التأييد من الله، والنصرة من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأصحابه ولأمته. وإن جاء الخطاب له صلى الله عليه وسلم فسيكفيكهم الله، قال العلماء ليس المقصود فقط الرسول صلى الله عليه وسلم بل أمته. لماذا؟ قالوا لأن سلم ليست قضيته قضية، يعني إنما بعث لأجل أن يحقق المنفعة لذاته، فإنما المنفعة هي للأمة وللبشرية كلها. فلذلك قالوا كل الأمة داخلة في هذا الموعود، فسيكفيكهم الله. فإذن فإنما هم في شقاق، أي في مشاقة وعداوة وخلاف ومنازعة. وصدق الله عز وجل، فكان حال هؤلاء اليهود مع هذه الأمة وأهل الكتاب ما أخبر الله عز وجل عنه، والتاريخ هو خير شاهد في ذلك. ما إذن هذا؟ فإنما هم في شقاق، قال الله عز وجل فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله، هذه الكلمة تضمنت الفعل والفاعل ومفعولين. فسيكفيكهم الله، فالفعل يكفي، والفاعل لفظ الجلالة الله، والمفعول الأول الضمير الكاف، والمفعول الثاني الضمير الهاء. فسيكفيكهم الله، قلنا أن فيها ماذا؟ ضمانة، والضمانة بمعنى الكفالة، أي ضمانة من الله عز وجل بكفاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان من أمته من شقاق هؤلاء. قال الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن هذه الكفاية مشروطة بماذا؟ بالإيمان الذي حصلت التزكية عليه. أدوا الشرط يتحقق لكم المشروط. الشرط المطلوب ما هو؟ الإيمان، قولوا آمنا بالله وما بعد ذلك من الكلمات. ما هو الثمن؟ فسيكفيكهم الله. إذن فيها ضمانة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والضمانة ماذا يترتب عليها؟ تقوية القلب. قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلوب أصحابه، وقلوب أهل الإيمان إلى يوم القيامة. ما يخاف المؤمن من خصمه إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قل إيمانه بربه. قلنا الفزع والطمع الذي يجعل الإنسان ينتقل ما هو؟ الفزع أو الطمع، وهي كل منهما خلل في ماذا؟ في قضية الإيمان. والعلاج بماذا؟ بقضية الإيمان. وأعظم قضية يقوم عليها الإيمان العلم بالله عز وجل. ففي جانب الفزع علمك بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وفي جانب الطمع علمك بأن الله عز وجل هو الغني، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وأن إلى ربك المنتهى، الجميع راجع إلى الله. فإذن فسيكفيكهم الله، فيها تقوية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه وقلوب أهل الإيمان من أمته، متى ما كان الإيمان الذي في قلوبهم موافق لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. أيضا فيه تثبيت، تثبيت على ماذا؟ تثبيت على ما هم عليه. المؤمن ما يتخلى عن دينه لتخويف، وما يتخلى عن دينه لإغراء. فإذن لأن هؤلاء من الشقاق كما قلنا سوف يسعون الليل والنهار لتحويل أهل الإيمان عن إيمانهم وإخراج المسلمين من إسلامهم، فسيكفيكهم الله. إذن إذا بقيت على الإيمان فمما تجده ماذا؟ تقوية لقلبك وتثبيت لمبادئك. ما يتغير الإنسان، ما يتغير الإنسان، كما عرض على من؟ على عبد الله بن حذافة السهمي عندما أسر، أسره الروم، فعرض عليه قائد الروم إغراء، الإغراء الطمع، قال له أنا أعطيك نصف ملكي وأنت تنصر، قال والله لو أعطيتني ملك العرب والعجم على أن أترك ديني طرفة عين والله ما فعلت ذلك. إذا ما نفع الطمع، إذا ماذا حصل؟ قوة قلب وتثبيت. فجاء الفزع، أمر جنوده أن يصلبوه على شجرة وأن يرموه بالسهام من جانبه لا يصيبوه حتى يعني يروا إلى أي مدى الخوف يدخل في قلبه، فعلوا ذلك ثم أحضروه إليه، قال تراجعت؟ قال لا، أراد أن يرتقي درجة أعلى في التخويف الفزع، قال فأمر بقدر وأوقد النار من تحتها حتى غلت، قال ثم جاءوا برجل من أصحابي وعرضوا عليه ما عرضوا علي، إما أن يترك دينه ويتنصر أو يرمى في تلك القدر، قال ما رضي أن يتنصر، قال فأخذوه وقذفوه وأنا أنظر، قال فما غابت عيني عنه حتى رأيت عظامه تطفو على الماء على الإناء، قال ثم جاءوا بآخر، قال فعرضوا عليه كما عرضوا على الأول، إن كان الأول لم يرى فالثاني قد رأى، ماذا سوف يكون حاله؟ قال فعرضوا عليه فأبى، قال فقذف في تلك القدر، قال فما غابت عيني عنه حتى رأيت عظامه تطفو على الإناء، قال ثم جاء دوري فأخذوني فعرضوا علي، قال فأبيت، فعندما أرادوا أن يقذفوه بكى رضي الله عنه، ففرحوا وظنوا أن الفزع أثر، فأخذوه إلى قائدهم، قال تراجعت؟ قال لا، قال إذن خفت؟ قال لا، قال إذن لماذا تبكي مدام ليس تراجعا ولا خوفا؟ قال أبكي أنني لم أقدم لله إلا نفسا واحدة، وكنت أتمنى أن لي أنفسا بعدد شعر جسدي أقدمها لله واحدة تلو الأخرى. إذن ما الذي ثبته عندما كان الإيمان صادقا جاء التثبيت من الله؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فإذن التثبيت، فهنا يقول الله عز وجل فسيكفيكهم الله. إذن من الكفاية أيها الإخوة ما هو؟ أنك تجد في قلبك هذه القوة، وأنك تجد هذا التثبيت على ما أنت عليه، وأن الإنسان قد يصيبه أذى ويبتلى لكنه ما يتغير. فلا نظن دائما أن الكفاية هي معناها فقط، لها معنى واحد، وهي ماذا؟ وهي أنه يهزم خصمك وعدوك، بل إن من الكفاية أن تثبت أنت على ما أنت عليه من الحق، وهذه في النصرة أعظم. ولن يغير قضاء الله فيما لك من الحياة وفيما لك من الرزق، ولكن أن تموت على الحق وأن يختم لك بالحق فإن هذا أعظم التثبيت. فلذلك فسيكفيكهم الله، إذن قوة القلب وأوجدت التثبيت. فسيكفيكهم الله، السين ما قال فيكفيك، فالسين يقول العلماء يسمونها هنا السين للتنفيس، وتفيد فائدتين. الفائدة الأولى تفيد تحقق الموعود بيقين أن الكفاية حاصلة، والفائدة الثانية ما هي؟ أن ذلك يكون قريبا، أن ذلك يكون قريب، فإن نصر الله قريب. واضح؟ إذن السين فادت هاتين الفائدتين العظيمتين، يقينية تحقق الموعود به، والثانية ماذا؟ أن ذلك يقع سريعا، بخلاف سوف، فإن سوف تفيد تحقق الموعود ولكن إيش؟ بالتراخي. أما السين فتفيد التحقق مع السرعة. فسيكفيكهم الله، وكما قلنا كفاية النبي صلى الله عليه وسلم كفاية لأمته، لأنه صلى الله عليه وسلم ما جاء لشيء ينفع ذاته، يعني ونجد سبحان الله عندما أعطاه الله صلوات ربي وسلامه عليه ثلاث دعوات مستجابات، قدم اثنتين لمن؟ لأمته، وأخر الثالثة لمن؟ لأمته. فهذا حاله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقول كل الأنبياء والرسل يوم القيامة نفسي نفسي، وهو يقول اللهم أمتي أمتي. وعندما قرأ قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال اللهم أمتي أمتي. فبعث الله جبريل وبكى عليه الصلاة والسلام، بعث الله جبريل عليه السلام له وقال اذهب إلى محمد وقل واسأله ما يبكي. فنزل وسأله قال يا رب أمتي أمتي، فصعد جبريل وأخبر ربه والله أعلم بما قال رسوله، فبعث جبريل مرة أخرى إليه وقل له إنا لا نسوءك وسنرضيك في أمتك صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ما أسعدنا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حقيقة، وما أوفر حظنا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فسيكفيكهم الله، الله أي أن الله وحده هو الكافي. وإذا علم المؤمن أن الله وحده هو الكافي ومن كان الله معه، أيسأل هذا الإنسان أنه ينتصر أو لا ينتصر؟ من كان الله معه فإن النتيجة محسومة، فالله كافي والله ناصره والله مؤيده. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وهو السميع العليم السميع اسم من أسماء الله، والعليم اسم من أسماء الله، ويقتضي السميع أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، وأنه لا يغيب عنه شيء، عن سمعه شيء، وأن الله يعلم كل شيء ولا يغيب عن علمه شيء، ماض ولا حاضر ولا مستقبل. فعلم الله محيط وسمعه محيط، فعلمه المحيط بما كان وبما هو كائن وبما سوف يكون بعد الآن وبالشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. والله عز وجل سمعه أحاط بكل شيء، بكل أمر، فإن سمعه لا يغيب عنه أي شيء يسمع، أي شيء يسمع. فالله عز وجل السميع العليم. هذه الآية قال هذا التعقيب قال العلماء فيه وعد ووعيد، فيه وعد ووعيد، وعيد لمن؟ لأهل الكتاب. والله وهو السميع العليم، أي أن الله عز وجل هو الذي يسمع مكركم وكيدكم وتدبيركم وحسدكم، فإن الله عز وجل يسمع، وإن الله يعلم بفعلكم الذي تمكرونه في الليل خلف الأستار، فإن ذلك لا يغيب عليه سبحانه وتعالى. إذن هنا وعيد، وعد، أي إن الله يا محمد يعلم صدق إيمانك فلذلك يحفظك، ويعلم صدق إيمانك فيكافئك، ويعلم حسن عملك فيكافئك، وكذلك أمتك. إذن هنا ماذا؟ وعد. فإذن تضمن هذا التعقيب وعد ووعيد، وعد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ووعيد لليهود وفعلهم وأقوالهم واستهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية العظيمة التي قررت هذه القضايا الكبيرة، كما كانت الآية السابقة كما قلنا قررت قضايا الإيمان وغيرها من القضايا الكبرى، فإن هذه الآية قررت هذه المعاني العظيمة، والتي باختصار منها أن إيمان اليهود والنصارى لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا تحولوا عما هم عليه ووافق إيمانهم ما عليه إيمان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا إن مات الواحد منهم على ما هو عليه فإننا نحكم عليه بالنار ما دام مات على ما هو عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مررت بقبر مشرك فقل بشرك الله بالنار يا كافر. فإذا من مات على غير الإيمان الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فليس بمؤمن، فليس بمؤمن. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن من خالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو في ضلال، ولا ينبغي أن يوصف إلا بهذا الوصف، لأن الله قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهنا قال فقد اهتدوا، قال فمن اتبع هداي فلا يضل. إذن هؤلاء إن آمنوا أدخلوا أنفسهم في ضمانة الهدى، إن لم يقبلوا فخرجوا عنها ودخلوا في ماذا؟ في قضية الضلال. الثالثة أنه لا حجة لمن تولى عن شريعة الله إلا الشقاق والمجادلة بالباطل. لا يجادل هؤلاء إلا بالباطل، لأنه لا يكون على حق، والذي لا يكون على حق لا يجادل إلا بالباطل. أيضا دلت الآية على وقوع الشقاق من أهل الكتاب، فلذلك لا يمكن أن يتفق المسلمون وأهل الكتاب، فتبطل بذلك دعوة توحيد وحدة الأديان. أيضا تضمنت الآية الوعيد الشديد لهؤلاء المتولين عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لهم وعيد شديد، وهو أن الله عز وجل يرصد أعمالهم ثم وأقوالهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. أيضا دلت الآية على أن الله قد تكفل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته بشرط أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإيمان. تكفل بماذا؟ تكفل الرب عز وجل بأنه سيكفي رسوله صلى الله عليه وسلم ويكفي أمته شقاق أهل الكتاب. أيضا دلت الآية إلى التوكل على الله تبارك وتعالى في أمر الدعوة إليه، يعني ادعهم إلى هذا الطريق متوكلا على الله. فيها أيضا إثبات اسمين من أسماء الله، وهما السميع والعليم، وأيضا وجوب مراقبة الله عز وجل في جميع الأقوال والأفعال وفي السر والعلانية، وفي السر والعلانية. إذن هذه بعض المعاني المرتبطة بهذه الآية، وكما قلت يعني يجمع ذلك كله أن هذه الآية توجد في قلب المؤمن طمأنينة وراحة وسكينة على ما هداه الله إليه، وتوجد حثا وترغيبا ودافعا واجتهادا أنك تتأكد وأن تتعلم أمر الإيمان حتى يكون إيمانك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وفيه أيضا تزكية لأصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومنهجهم وطريقتهم التي كانوا عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت والهدى والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.